بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ويقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحبابنا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الرياء، لذلك عده العلماء من معاصي القلب. والرياء بأعمال البر هو العمل بالطاعة لأجل الناس، أي ليمدحه الناس. معناه أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصلاة، كالصوم، كقراءة القرآن، والحج، والزكاة، والصدقات، والإحسان إلى الناس، أن يقصد بهذه الأعمال وما أشبهها من أعمال الخير مدح الناس له، إجلالهم له. مراده من عمله البر أن يمدحه الناس، أن يعظمه الناس. ما نوى بعمله البر رضا الله سبحانه وتعالى؟ يعني من كان يدرس العلم الديني ومراده أن يمدحه الناس، أن يجله الناس، أن يحترموه وأن يعظمونه وأن يذكرونه بخير، لم يكن مراده طلب ثواب الله عز وجل، فهذا لا ثواب له في عمله هذا، وعليه معصية الرياء. كذلك من كان قارئا للقرآن يقرأ القرآن ولكن بنية أن يمدحه الناس، بنية أن يذكره الناس بخير وأن يعظمونه وأن يحترمونه وما شابه ذلك، فهذا لا ثواب له، وعليه وزر الرياء، معصية الرياء من الكبائر. وهكذا في كل عمل بر. كذلك بعض الناس قد يظهرون نحولة في البدن، بضعف جسمه، ليس بنية أنه يحتاج هذا لأجل الصحة، بل يضعف جسمه ويظهر أمر النحول ليقال عنه زاهد، ليمدح، أو يظهر صفرة في الوجه ليقال عنه: ما شاء الله، هذا زهد في الدنيا وقلل التنعم. أو يظهر أنه صوته منخفض ليظن به أنه مشغول في العبادة وشديد الاجتهاد في أمر العبادة. هذا ليس مراده إلا محمدة الناس، فلا شيء له من الأجر عند الله عز وجل. وبعضهم قد يظهر عدم الاهتمام باللباس، ومراده بذلك أن يقال عنه فلان زاهد، مراده أن يقال عنه فلان ظهر عليه أنه زهد في الدنيا وأراد الآخرة، مشغول في أمر العبادات لشدة اهتمامه بالعبادة ما عاد يهتم بلباسه. من كانت هذه نيته فلا ثواب له. وبعض الناس يظهرون أنهم يكثرون من الذكر أو ملازمة المساجد، لكن نيتهم بذلك أن يمدحوا، ليست نية حسنة، إنما نيتهم أن يمدحهم الناس، فلا ثواب لهم. وبعض الناس كذلك يظهرون التواضع واللباس الخشن والقلة في الكلام والنحول في الجسم والصفرة في الوجه ليمدحهم الناس وليظن الناس بهم أنهم صوفية، حتى الناس تأتي إليهم بالهدايا والعطايا. كذلك هؤلاء والعياذ بالله يأكلون أموال الناس بالباطل. وأحيانا قد يطلب الشخص من عالم أو إنسان من الصالحين، يقول له تعال زرني في بيتي، ومراده بذلك إن زاره هذا العالم في بيته أو زاره هذا الصوفي الصادق الولي في بيته، مراده أن يوهم الناس أنه ذو شأن وأن له رفعة قدر، وأن يأتي الناس إليه ليتبركون به وهو ليس أهلا لذلك. فإذا النية لابد أن نتقنها وأن نحسنها على الوجه الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة وهذه معصية من معاصي القلب التي يتعلق بها القلب تعلقا شديدا، يعني من الصعب إزالة هذا عن القلب إلا من سهل الله تعالى عليه. أمر يحتاج إلى دقة، وما سمي القلب قلبا إلا لشدة تقلبه. الإنسان دائما بده يكون عنده انتباه ومراقبة للنية. لو بدأ بعمل بنية حسنة، عمل خير ونوى به نية حسنة، بده يبقى مراقب لنفسه، مراقب لنيته حتى لا تتغير، حتى لا تتبدل. قد يكون في أول إلقائه المحاضرة أو في أول إلقائه قراءة القرآن أو في أول الصلاة أو في أول أعمال البر نيته حسنة، ثم أثناء العمل تتبدل نيته فيقول أنا إذن سأفعل كذا وكذا حتى يمدحني الناس، سأقول هذه المعلومات، سأزيد في قراءة القرآن، سأعمل كذا وكذا ليمدحني الناس، تغيرت نيته عن الأول. لذلك يحتاج الأمر إلى دقة شديدة ومراقبة شديدة. كذلك الزوج إذا أحسن لزوجته أو الزوجة أحسنت إلى زوجها، كل منهما إن لم ينوي رضا الله فلا ثواب له. فإن نويا محمدة الناس، كل منهما نوى أن يمدحه الناس، قال أنا أحسن لزوجتي حتى يقال عني فلان فاعل خير، فلان يهتم بأولاده وزوجته، ما نوى رضا الله. وهذه الإمرأة تعبت في البيت، تمسح وتكنس وتنظف وتطبخ وتهتم بالأولاد وتزيل عنهم النجاسات، ومع ذلك ما خطر في بالها عند هذه الأعمال إلا أن يمدحها الناس، إلا طلب تعظيم الناس لها، حتى يقول الناس عنها ما شاء الله هذه ست بيت، وفلان لفلان ما شاء الله عليه هذا رجال البيت. ما نوى كل منهما رضا الله، إنما كل منهما ماذا نوى؟ نوى محمدة الناس، لا ثواب لهم، وعليهم معصية الرياء. يعني انظر وفكر بدقة هذا الأمر، كم هي خسارة امرأة أو رجل يمضي حياته، هذا الرجل عم يتعب وعم يشتغل وعم يكسب الأموال، وتلك الامرأة تتعب في البيت، إن كان بالحمل ثم بالإرضاع ثم بتنظيف الولد ثم بالسهر على تربيته ثم بتنظيف البيت، كل هذا التعب، كل هذه السنوات، ما خطر في بالهما أن ينوي كل منهما رضا الله؟ أليست هذه خسارة؟ خسارة كبيرة وضياع كبير. كل هالسنوات ما أحد منهما نوى رضا الله، كل مرادهما أن يمدحهم الناس على هذا الأمر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالرياء ذنب كبير ويطلق عليه الشرك الأصغر، فقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. اجتنبوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه من أكبر الكبائر هذه المعصية. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. معنى هذا الحديث القدسي، قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي لا يليق بي أن يشرك بي. وأما معنى الحديث: فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، معناه جزاؤه ذلك الذي أراده. هو ماذا أراد؟ أراد أن يمدحه الناس، والناس مدحوه، أما في الآخرة ليس له شيء من الحسنات. هو بعمله البر ماذا أراد؟ أراد الصيت الحسن وأن يمدحه الناس، نال ذلك في الدنيا، ولكن ليس له شيء من الحسنات في الآخرة. حتى ولو نوى في هذا العمل، عمل الخير، أن يمدحه الناس ونوى طلب الأجر من الله، لا أجر له ولا ثواب. كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. معنى هذا الحديث: من سمع سمع الله به، يعني الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. من سمع، عمل عمل البر لأجل أن يمدحه الناس، سمع الله به فضحه الله تبارك وتعالى. ومن يرائي يرائي الله به، معناه من يقع في هذه المعصية، معصية الرياء، الله تعالى يبين للملائكة أنه يرائي. إذن ومن يرائي يرائي الله به، أي يبين الله للملائكة أنه يرائي. فإذن على الإنسان الذي يريد ثواب الله أن يحسن نيته في عمله البر، وأن يعمل هذا البر على الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي من الإنسان أن يشغل فكره بما سيقوله الناس عنه. ينبغي منه إذا عمل الخير أن ينوي بهذا الخير رضا الله سبحانه وتعالى، لا أن يفكر الآن أنا إذا فعلت الخير الناس ماذا سيقولون. لا يشغل فكره بما سيقولون، يشغل فكره بأنه يعمل هذا العمل الصالح ابتغاء رضا الله تعالى. لذلك الذي يشغل فكره بما سيقول الناس عنه فكره مشغول. إذا أنا عملت هيك الناس ماذا ستقول؟ إذا فعلت كذا وكذا من البر الناس ماذا ستقول؟ هذا بصير نفسه لا تشجعه على فعل الخيرات، بصير يلجم عن فعل الخير، بل المطلوب منه أن يبادر إلى فعل الخير معنية حسنة من غير أن يشغل فكره الناس ماذا سيقولون. وإلا كما قال النووي: لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لأفسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. وليس هذا طريقة العارفين. ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة. كلام النووي هذا شرحه طويل، لكن ملخصه أنك إذا أردت أن تعمل برا عملا صالحا من أعمال الخير، بادر إلى ذلك، أسرع إلى عمل الخير معنية حسنة، ولا تلتفت، لا تنظر، لا تشغل فكرك بماذا سيقول الناس. هل الناس ستظن بي خيرا؟ هل الناس سيسيئون بي الظن؟ أنا أريد أن أخطب يوم الجمعة مثلا، أخطب وأنوي بهذا العمل رضا الله، لا أفكر الناس ستثني علي خيرا أم شرا، سيقولون عني لك هذا فلان مرائي أم لا. إنسان يريد أن يتبرع، أن يتصدق على الفقراء بمال حلال وبنية حسنة، فليسرع وليدفع، ولا يشغل فكره بماذا سيقول الناس، لأنه في ناس بتسيء الظن، بتقول ليك هذا فلان دفع ونيته سيئة، ليك هذا فلان إجا على الصف الأول في الجماعة هذا نيته أنه يشوفوني يحبوني هذا مرائي، ليك فلان إجا على درس الدين عم يواظب عليه مراده محمد الناس، ليك فلان قطع مسافة طويلة إجا حتى يصلي قيام رمضان معناته مراده مدح الناس. لا تنظر إلى ظنون الناس، أن تنظر إلى نيتك. أحسن النية وبادر إلى عمل الخير. النووي يقول وأمثاله من العلماء: إذا شغلت فكرك بماذا سيظن الناس بك، سيكون هذا سببا لأي شيء، أن تبتعد عن كثير من الخيرات وأنت هتخسر. فلذلك ماذا قال؟ بادر إلى عمل الخير بنية حسنة، ولا تلتفت إلى ما يظن الناس. قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير. معناه الإنسان ولو كان في حالة مرض ينبغي منه أن يشتغل بالطاعة على حسب ما يستطيع، لا يقول أنا سأؤخر عمل الطاعة إلى أن يعطيني الله الصحة. معناته في أثناء المرض ما عم يعمل خير، ما عم يعمل طاعة، تكاسل عن فعل الخير، معناه فوت على نفسه خيرا كبيرا. مثل كثير من الناس لما يمرضوا أو يدخلوا المستشفى يتركون الصلوات، يقولون هلا أنا مريض سأترك الصلاة، لما أتعافى أخرج من المستشفى بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ذلك سأصلي. هذا كم فوت على حاله خير، فوت خيرا عظيما كبيرا، وارتكب معاصي من الكبائر لتركه الصلاة في وقتها. وروى البيهقي عن هلال بن يسار أنه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفه عن شماله، وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. وعن ذي النون قال قال بعض العلماء ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. فإذا كلام سيدنا عيسى عليه السلام فيما يروى عنه معناه بادر إلى عمل الخير، بادر إلى فعل الطاعات، لو لم تظهر للناس أنك في فعل الخير لكن بادر إلى ذلك. أنت صائم، داوم وواظب على أمر الصيام، لو لم تظهر للناس النحولة في البدن والصفرة في الوجه وأنك متعب من شدة الصيام وأنك عطشان، لو لم تظهر ذلك. هذا كلام عيسى عليه السلام يقول اخرج إلى الناس وأنت صائم لو لم تظهر لهم أنك صائم، معناه بادر إلى فعل الخيرات. كذلك أنفق بيمينك، تصدق من مال حلال بنية حسنة على من يحتاج، وأخفي ذلك عن الذي في شمالك. يعني هذه قال لها صدقة السر، تدفع بيدك اليمنى لإنسان فقير، ومن شدة إرادتك لإخفاء هذه الصدقة من على شمالك لا يدري، من على شمالك لا يدري، هذا معنى هذا الحديث. وذاك الحديث الذي فيه سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، عد منهم رسول الله رجل تصدق بيمينه وأخفى عن شماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما معنى أخفى عن شماله؟ معناه الذي على شماله لا يدري أنه أنفق من جهة اليمين، هذا معنى هذا الحديث الشريف. قال عيسى عليه السلام وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، معناه من أراد الصلاة وقيام الليل مثلا فليسدل ستر بابه، معناه فليصلي في خلوة وليكثر من الصلاة، لأن مراده رضا الله سبحانه وتعالى. وعن ذي النون قال قال بعض العلماء ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. العبد الصالح من علامات إخلاصه أنه يبادر ويسرع إلى عمل الخير مع نية حسنة، وهو في نفسه يحب أن لا يعرف بهذا الخير، وكأنه في جب، كأنه عمل هذا العمل الصالح في بئر لا أحد يراه، مع أنه عمله أمام الناس في كثير من الأحيان، لكن هو من علامة إخلاصه أنه يحب لو عمله في جب حتى لا يعرف. ليش؟ لأنه ليس مراده بهذا العمل إلا رضا الله، ليس مراده إلا ثواب الله، والله مطلع علينا في خلوتنا وفي جلوتنا ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا مقام العارفين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وروى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. يعني الذي يقصد أن يرفع شأن نفسه أمام الناس وأن يهشم أخاه وأن يفضح أخاه المسلم من غير عذر شرعي يفضحه الله يوم القيامة. من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة، تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. يفضح فيقال عنه يوم القيامة إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. هذا معنى هذا الحديث الشريف. فإذا لا بد أن نحسن النية في أي عمل خير نفعله، ونطلب بهذا العمل رضا الله رب العالمين، فلا يجتمع الثواب والرياء. لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، طلب الأجر من الله وطلب الذكر أي أن يمدحه الناس، ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فأعادها ثلاثا، والرسول يقول في كل ذلك: لا شيء له. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. هذا الحديث جود إسناده الحافظ ابن حجر. وقال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معناه أصعب المعاصي إخراجا من القلب هو الرياء. وهذا كلام صحيح، لأن النفس مجبولة على حب المدح. هذا يبني مدرسة ليقال عنه فاعل خير، وهذا يدرس ليقال عنه عالم، وهكذا. فالمخلصون قلة، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. آخر شيء يخرج من قلب الصوفي الصادق هو الرياء. الذين يسلمون من الرياء قلة قليلة. لذلك الإمام أبو عبد الله البخاري صدر في كتابه الصحيح، صدر كتابه الصحيح بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وأقامه مقام الخطبة له. إشارة من الإمام البخاري إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك قال أحد العلماء واسمه عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كل باب. يعني إذا أردت أن أصنف أبوابا عديدة، باب في الوضوء، باب في الصلاة، باب في الزكاة، باب في كذا، باب في كذا أعمال الخير، لوضعت هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب. ليش؟ لتذكير الناس بالنية، لأنه في الحقيقة النفس مجبولة على الرياء، والتخلص منه من أصعب الأشياء على النفس. النفس لا تطهر طهارة تامة من الرياء إلا بعد مجاهدة. فهذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة، أعمال البر، لا تكون عند الله معتبرة إلا بالنية. اللي بيحضر درس علم شرعي فلينوي في حضوره طلب ثواب الله، اللي عم يقرأ قرآن، اللي عم يشتغل بالذكر، اللي عم ينفق في سبيل الله، اللي عم يصرف على زوجته وأولاده من مال حلال، الذي يقرأ القرآن، الذي يعلم الناس الدين، أي عمل خير يحبه الله علينا أن نحسن فيه النية، ننوي فيه طلب الثواب من الله، ونراقب النية حتى تستمر إلى آخر العمل، لأن القلب يتقلب، لأن القلب يتقلب. فلو نوى الواحد منا في عمله البر مدح الناس له. شو عايز يستفيد بالآخرة؟ بالآخرة ما يستفيد، ليس له شيء. في الدنيا طلب محمدة الناس نال ذلك مدحوه، أما في الآخرة ما له شيء. فليش عم يطلب محمدة الناس؟ فليطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فليطلب ثواب الله عز وجل، وإن شاء الله أظهر عمله للناس، وإن شاء الله ما أظهره. ربي يفعل ما يريد، لكن أنت أخلص في عملك البر وانو بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا، إن الله تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.